الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأحبة، كنا في الحلقة الماضية في ظلال ندوة علمية نتجاذب فيها الرأي ونتبادل حول مسائلنا الكبرى وقضايانا التي نعيشها اليوم. القضية التي كانت أيدينا لا تزال فيها هي مسألة الاجتهاد والنص، وضيفنا تفضل أن يشارك معنا في ندوة أخرى فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ سعيد رمضان البوطي، رئيس قسم العقائد والأديان في جامعة دمشق، والأستاذ الدكتور الطيب التيزيني أستاذ الفلسفة بجامعة دمشق. أيها الإخوة، من حيث كنا قد توقفنا في الحلقة السابقة، نستأنف معكم اليوم السنة كلها وحي، وأنه لا محل للاجتهاد في تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الرأي طبعا غير موجود في ندوتنا اليوم، ولكنه أظن وأنت توافقني رأي لقطاع من المذاهب الإسلامية في زماننا هذا يرون ذلك. أحببت أن أوضح هذه المسألة حتى نؤكد على أننا أمام رأيا وفكرا مستمر يرى أن في السنة ما هو وحي وفيها ما ليس بوحي.
لا، هو الذين قسموا هذا التقسيم حصروا كلمة سنة لما كان وحيا.
عظيم، هذا أيضا
حصروا كلمة سنة لما كان وحيا، وهذا رأي جمهور العلماء، وإلا فماذا نصنع بالآيات التي عاتب فيها القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن بوسعنا أن نتبين هذا إذا عدنا إلى قواعد تفسير النصوص وإلى أصول الفقه. لكن ماذا نصنع الآن؟ الربا أصبح نافذ المفعول في العالم كله، فهل بوسعنا أن نخضع آيات القرآن التي تنهى عن الربا نهيا قاطعا لما آل إليه حال الناس؟ أقول ليس كل واقع بالضرورة دليلا على أن المصلحة تكمن في ذلك الواقع. فعلى الرغم من أن الربا فعلا أصبح شأن العالم كله، فالعالم كله في الوقت ذاته يئن من الربا. وما قرأت كلاما في الاقتصاد لعالم حديث أو لعالم سابق قبل آدم سميث وبعده إلا وهو يقول إن الربا عبارة عن طريقة شاذة تبتز قدرات الإنسان وتجعل الإنسان ضد أخيه الإنسان. وهذا شيء واضح. وأنا أقول كما وجد التيار الذي فرض الربا على المجتمع الإنساني، فما أيسر أن يوجد التيار بالطريقة ذاتها المعاكس شيئا فشيئا، والجدلية تطبق نفسها دائما.
لأن نتحول إلى الدكتور الطيب التيزيني، ألا ترى الآن إذا كنا نتحدث عن هذا المثال، ألا ترى أننا الآن في أزمة فيما يتصل بمثال الربا؟ والأمثلة كثيرة، ولكن طالما يعني فتح الحديث من هذا الباب، ألست ترى إذن أن مقتضى الالتزام بالنص القرآني ومقتضى إيماننا بأنه نص إلهي ومقتضى قناعتنا بأن هذا النص الإلهي جاء ليحكم، يعني نحن في الإسلام ربما رؤيتنا مختلفة عن رؤية المسيحية. المسيحية ترى أن الله ينصح ولا يأمر، لكن نحن هنا كما أدى إلي هذا الحوار الإسلام النص يأمر وليس فقط ينصح. فإذا كنا تحدثنا عن ذلك، ألا ترى دكتور طيب أننا الآن فعلا في أزمة في طريقة التعامل مع النصوص؟ أليس من واجب كل من قنع بأن هذا النص إلهي أن يناضل على سبيل المثال من أجل تحريم الربا؟
أظن هذا الأمر قد يكون اكتسب في العقود في القرون الأخيرة أوجه جديدة. يعني الآن نتحدث مثلا عن توظيف مبالغ معينة في بنك ما للدولة، المقصود من ذلك هكذا يقال التنمية الاجتماعية الاقتصادية. أنا أظن أن تثمير الأموال الفردية في مثل هذا الإطار أمر قد يكون واردا، لكن إذا كان الأمر متصلا بالنفع الخاص وباستغلال آخرين على نحو مجحف هذا ينبغي أن يحرم. أما ما يدخل الآن في إطار التنمية، كل التنمية الآن تقوم على مثل هذه التثمرات الاقتصادية التي لا تستغل شخصا بعينه. يعني هنا صار وجه آخر للحكم. فأنا هنا مثلا سأقول لا بأس ليكون ضمن هذا الشرط. أما أن يأتي إنسان ويقول اقرضني مبلغ المال وخذ ضعفه، فهذا أجده جريمة. أما إذا كان فعلا ضمن أهداف إنسانية تنموية غير استغلالية بالمعنى الفردي الاقتصادي، أظن أنه وارد. اسمح لي أن أضيف بعض الأفكار على ما قدمه الأستاذ الدكتور بوطي. ما يتصل بالسنة، تعرف دكتور هناك خلاف شديد حول السنة النبوية الشريفة. هناك من يقول ليست هناك بالأساس أقوال النبوية باللفظ. وعبد القادر البغدادي في كتابه خزانة الكتب ينقل آراء كثيرين من لغويين وفقهاء يقولون لم تحفظ السنة الأحاديث النبوية لفظا وإنما نقلت معنا. ويريد البعض من الأدباء الذين ينقل آراءهم البغدادي يريد أن يقول إن هؤلاء يتكنون بأفكار ذكية من مثل القول بأن من الصعب أن يحفظ الناس أقوالا كثيرة دائمة، وبالتالي هناك من يشكك في وجود نصوص نبوية حديثية، وبالمقابل هناك من يؤكد على هذا. لكن هنا أريد أن أشير من موقع الفكر الإسلامي المعاصر إلى ما كتبه الدكتور يوسف قرضاوي. قال هناك مجموعة من النصوص النبوية الحديثية فيها الكثير من الاختلاف، الكثير في إسنادها، في معناها، في ألفاظها. لذلك على عكس ما كان يقول البعض، إذا كان القرآن الكريم ذا وجوه متعددة وقابلا لاحتمالات عددة أيضا خذوا بالسنة. الآن واجه أن السنة نفسها تعاني إشكالا أكبر، هو حسب البعض نفيها بلفظها. من هنا أريد أن أشير إلى أن المسألة هنا أيضا مفتوحة على صعيد السنة، على صعيد السنة. بالتالي لا أستطيع أن أحكم فيها قطعا. الدكتور قرضاوي يقول هناك اتجاهات لا تحصى حسب السنة، هل موجودة لفظا أم معنا أم هي بالأصل نقلت بصيغ متعددة اشتغل فيها الآخرون المتعددون للتيارات والإسرائيليات والآخر. فالمسألة ما زالت حتى الآن أظن مفتوحة ومشكلة. الملاحظة الثانية إذا سمحت تتصل بمسألة نكاد أن نتجاوزها، وهي إن تلك التعددية التي اتفقنا على وجودها في النص الديني القرآني الكريم من موقعه ذاته ومن موقع القارئ معرفة ومصلحة، أقول كل هذه القراءات القائمة على التعددية يمينا ويسارا شمالا وجنوبا تمتلك أولا شرعية نصية طالما أن أصحابها يعلنون انتماءهم للإسلام. الشرعية النصية التي هنا لا يجاد فيها أحد طالما أنها انطلقت من التفسير والتأويل والاجتهاد. ثانيا كل هذه القراءات تمتلك المشروعية الاجتماعية التاريخية، بمعنى أن هذه القراءات كلها تمتلك حوامل اجتماعية من البشر، من الناس، فئات وطبقات وشعوبا وأقواما، بحيث أن هذه المسائل لا يمكن التشكيك فيها. ومن ثم استنبط هنا فكرة أعتبرها حاسمة في الفكر الإسلامي المعاصر، وهي الاستحالة المنطقية والنصية والتاريخية للتكفير فيما بين قراء النص، ذلك لأنهم على هذين المستويين الشرعية النصية والمشروعية الاجتماعية التاريخية كلهم متماثلون. لكن يبدو السؤال الثالث هنا تختلف دلالات هذه القراءات. أي قراءة من هذه القراءات قد تمتلك المصداقية المعرفية، بمعنى التي بمقتضى ذلك تمتلك القدرة على الاستجابة لحاجات البشر.
نعم.
وبالتالي فكرة التكفير يعني مكفرة، إذا سمحت لنفسي أستخدم هذا التعبير السيء، لا تكفير في الإسلام.
يعني في تقديري هناك حديث نبوي لا يجعل هذا التعبير سيئا، وهو إذا كفر المسلم أخاه فقد باء بها أحدهما. لكن الآن السؤال نفسه يعني مطروح للدكتور سعيد، يتساءل الدكتور الطيب، إذا كانت هذه الرؤى على تباعدها كلها تنتمي إلى النص، فكيف يسوغ لنا أن نقول إن هذه الرؤية هي التي تملك المصداقية دون تلك؟
أولا ينبغي أن نلاحظ أن أمور الدين بدءا من بداهياته إلى الأمور النظرية والخلافية التي فيه تراكمت عليها أقوال وخلافات كثيرة مع الزمن، ولا يزالون مختلفين، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فوجود أناس منذ القرون السابقة يشككون بحجية السنة ليس جديدا في الأمر، ولا يضيف إلينا يعني دعوة إلى أن نعيد النظر بالسنة. الذين قالوا
إن النظر بحجية
جديد، والذين قالوا إن الأحاديث التي نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كلها نقلت بالمعنى لا باللفظ، وجد من قال هذا. ولو رجعنا إلى الأقاويل الأخرى طبعا الجمهور قال العكس من ذلك، ولذلك فإن السنة حجة في اللغة العربية يستشهد بها في قواعد اللغة العربية. حصيلة هذا الخلاف الرصيد الذي نقف عنده هو أن جماهير العلماء قالوا إن هنالك سنة صحيحة ثابتة، ولولا يقيننا بذلك لخطأنا القرآن، لأن الله عز وجل كم وكم دعانا إلى أن نجعل من السنة بيانا للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فأنا إذا قلت أين هي السنة، السنة لا وجود لها، السنة ضاعت في غمار القرون، إذن فالقرآن كان مخطئا عندما أحالنا إلى السنة. أريد أن أقول إن كثرة الخلافات ما ينبغي أن تعمي علينا الحقيقة. الحقيقة موجودة، هذا شيء. الشيء الثاني
يعني اختلاف الناس في الحق لا يجعل الحق باطلا في ذاته.
أيوه، لا يجعل الحق باطلا. وجهات النظر التي أشار إليها أو التي ركز عليها الأستاذ دكتور التيزيني واردة، ولكن متى نصنف وجهات النظر هذه في قائمة الاستنباطات الفقهية من النص، ومتى نصنفها في الأخطاء الشاردة عن النص؟ إذا عدنا إلى قواعد تفسير النصوص، أنا أحب دائما في مثل هذه الحالة أن أقول أول كما تشاء، ومغط النص لكي تلصقه بالمصالح كما تشاء، ولكن على أن لا تخرج من قواعد تفسير النصوص. فإذا التزمنا بقواعد تفسير النصوص، وهي قواعد معروفة لا مجال للحديث عن أمثلة ونماذج لها، فإننا نعتبر كل الخلافات التي تتحرك تحت مظلة قواعد تفسير النصوص وجهات نظر قابلة، بل أنا أقول كلها لها مصداقيتها، ولا حاجة إلى أن أبحث بينها عن نظرة واحدة لها من دون غيرها المصداقية. لماذا؟ لأن الرسول يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، بل لا يسعه إلا أن ينفذ الرأي الذي قد اجتهد، بشرط واحد أن يكون أهلا لهذا الاجتهاد، وأن يلتزم بقواعد تفسير النصوص. موضوع التكفير من أين انبثق؟ انبثق من تفسيرات نراها نحن خاطئة، نراها نحن شاردة عن قواعد تفسير النصوص. لكن هل إذا قلت إن هذا التفسير الخاطئ أقول والبعيد عن قواعد تفسير النصوص، هل هذا التفسير يساوي الكفر؟
نعم.
لا لا يساوي كفر. وأقل مراتب أنني لا مثلا أنتم تعلمون أن الذئب من الناس حكم بمصر غيابيا وحكم عليه بالكفر غيابيا، هذا الحكم باطل
وطلق الزوجة.
ولا أعلم أن هنالك في الشريعة الإسلامية في أي مذهب من المذاهب قرارا يقول بأن زيدا من الناس إذا اتهم بالكفر يحاكم غيابيا ثم يقضى عليه بالكفر وينفذ هذا الحكم. أبدا أبدا هذا الكلام غير موجود. ذلك لأن هذا الإنسان إذا جاء فوقف أمام القاضي وقال أنا مسلم وأنا لم أقصد بهذا الكلام ما يكفر، فقد وجب أن أصدقه.
لكن ألا ترى يا دكتور أن هذا الموقف يؤدي إلى جدلية غير مبررة؟ يعني هو ممكن أن يأتي كل يوم وكل صباح وكل مساء يقول أنا مسلم وأنا مؤمن بالقرآن، ولكن في كل كتاباته التي يكتبها يخرج بالنص عن مقاصده وسائر تصورات الأمة.
حل هذه المشكلة هي مشكلة لا تكمن في التكفير، بل التكفير يزيد المشكلة بلاء. حل ذلك في الحوار. أنا أخطئ، أنا أحذر الناس من هذا الرأي، أقول هذا الرأي جانح والدليل كذا وكذا، أدعوه إلى حوار ونقاش. عاد المعتزلة، عاد الفرق الإسلامية التي تنامت كما تتنام السآليل على الجسم السوي. كيف ذهبت هذه الفرق؟ هل بالتكفير؟ أبدا، بالحوار.
أنا أشرت إلى أن كل القراءات تمتلك شرعيتها النصية ومشروعيتها الاجتماعية التاريخية، وبالتالي لا يكفر الواحد من أصحابها أصحاب الأخريات. أما السؤال الثالث والذي أعتقد أنه أثار بعض اللبس في ذهن الأستاذ دكتور بوتي، وهو سؤالي حول مصداقية القراءة التي نطمح إليها الآن نحن. يعني كل القراءات تمتلك الشرعية النفسية والمشروعية الاجتماعية، لكن أي قراءة قادرة على الاستجابة لحاجاتنا المعاصرة؟ أنا أقول هنا مفهوم المصداقية المعرفية ترتبط بفهم الواقع المعاصر المعيوش من قبل القراء، والوصول من هذا الفهم إلى ضبط أولي استراتيجي لحاجات عصرنا محليا وراهنا، وبالتالي محاولة استنباط النص في قراءته من موقع هذه الاستجابات. وذلك هنا سنواجه فعلا أن هناك قراءات يمكن أن نبعدها، لا أن نزورها، وإنما أن نقصيها بالمعنى الوظيفي ونأخذ بما نراه قراءة مناسبة قادرة على الفعل الجديد. وهنا يحضرني دكتور الحديث الجميل عن الفرقة الناجية، تفترق أمتي إلى 73 فرقة. الطريف والرائع جدا هنا أن اللاحقة الثانية تقرأ بصيغتين، الأولى تقول واحدة منها هي الناجية والباقية في النار، الصيغة الثانية واحدة هي في النار والأخريات في الجنة. هذه موجودة في التاريخ الإسلامي. يعني هنا أنا أريد أن أشدد على هذه الرحابة الهائلة في النص الديني الذي يسمح لنا أن نتحرك بطواعية. الملاحظة الثانية الأخيرة تتصل،
معلش دكتور نتوقف قليلا عند هذه الكلمة عند الحديث المذكور، ربما يحتاج
لأنها تثمن فكرة الدكتور، وهي انه حسب الشهرستاني كل مصيب كل مجتهد مصيب في الحكم، معناها كل المجتهدين مصيبون بدرجة واحدة، اما المصيبون بالنتائج فهذا ليس من الضروري ان يصل اليه الجميع. انا اردت أشدد على هذه الدلالة هنا، ان جميع من يحاول ان يقرأ النص بروح النص والعصر المتدفق فهو مصيب
بضوابط قواعد النصوص،
لكن من يصل إلى نتائج مطابقة لعصره ولحاجات عصره فهو الناجي بهذا المعنى.
أظن نحن الآن بحاجة أن نتوجه إلى الجمهور لنأخذ من المداخلات يعني التي يمكن أن تفيد وتثري ما تحدثنا فيه. تفضلوا.
لقد أغنى المفكرين الكبيرين، ولكن
يبدو أن الموضوع بحاجة إلى التوغل الأعمق. فنحن قبل أن ننطلق من مشروعية قراءة النص كان لابد من أن نوضح معرفية النص، هذه المعرفية التي لابد من أن تنسجم مع النص ومع رسالة النص ومع المنصوص له. ذلك أن النص مع كونه قدسيا أو أن القدسية سوف يكتشفها المنصوص له، إنما يعني أن الموقف فيه جدية وأن الجدية تستدعي الخطورة وأن الخطورة تتجلى برسالة النص وهي الخلود. فالذي يريد الخلود بمعنى أنه سوف يقف في الموقف الذي يستطيع أن يموت من أجله.
نعم.
وبهذا المقام أود أن أقول أن من انطلق من قدسية النص كالدكتور البوذي أو من صعد إلى نص القداسة، لا نريد هنا مفهوم اللفظ لأن الجدل واضح، بل أريد أن أقول أننا اختزلنا النص وهو الله في ذاته في صفاته عبر أننا قلنا أن النص مقدس. هذا النص المقدس قبل أن يكون مجردا سماويا علويا ثم بعد أن كان واقعيا متفرعا، لابد أن نعرف أن المنصوص له هو صاحب الازدواجية، بمعنى أن المبنى البيولوجي الذي وجد في زمان ومكان معين، ثم المعنى السيكولوجي، ثم المعنى الإلهي بمعنى أنه موجه إلى العقل وأن العقل لا صفة له ولا وصف، بل إنه قام النص كله بواسطة هذا العقل وهو خطاب له بالأصل. إنما يعني ذلك أننا نحن لسنا في وضع إنساني مرحلي. أنا لا أقول يهمني فقط القرن العشرون، يهمني القرن الأول، يهمني الإنسان الأول، لا فرق بيني وبينه، بل لا فرق في النص بيني وبين النبي الذي لم يكن إلا هو حامل رسالة للنص. والدليل على ذلك أن النص موجه لي وأني سوف أنا أخلد به بغض النظر عن الموقف الذي أتخذه. وهذا يعني من وجهة نظر الإستمولوجية المعرفية أن هذا النص لا يمكن أن يقرأه إلا الفرد الوحدي، ولكن أيضا لا بد من أن تسترد هذه القراءة علامة تاريخية المعرفة، وهذه التاريخية هي التي تجعل ما يسمى نهوض التكليف. أنا هنا على أبواب التكليف. التكليف لا يمكن أن يكون إلا بوجود النص، ثم يأتي الأقل من النص وهو النبي الذي يشخص النص الذي يجسد النص، ثم يأتي بعد ذلك التاريخ، بمعنى لما كان النبي أو الأنبياء يحملون النص يجسدونه واقعا لم تكن الخلافات واضحة، ولكن عندما ينتقلون أو يرحلون إلى الدنيا تظهر الاختلافات مباشرة. لكن النص المقدس أصبح لا يدرك. أنا أعتقد وحتى يكون الحوار له إضاءة واضحة أنه لا بد لنا من أن نكون مع حكم النخبة على التاريخ، وهذا يستدعي أن يكون الإنسان صادقا في موقفه. وإذا لم تكن هذه النخبة لها الحاكمية بمعنى أنها هي التي تستطيع وتأخذ السلطة من نفس المنصوص له وهو الفرد، وأقصد الفرد هنا اختزال المجتمع كله، لأنه بالأصل النص أنا لدي وحدي ولا يعني إلا أنا وأنا المسؤول أمامه، إن هذه النخبة أو هذه الحاكمية هي التي تستطيع أن تترجم النص وبالتالي نصل إلى شاطئ السلام وشكرا.
نعم. هناك فكرة قيلت ويبدو أن البعض تجاوزها، لكنها يعني أحسب أنها منهجيا تحتاج إلى كثير من النظر، وهي فكرة أو مقالة تاريخية النص. أذهب إلى أن النص ليس تاريخي أو بمعنى فوق تاريخي أو وفق المنطوق القرآني نص مهيمن، هذا من ناحية النص التأسيسي أي القرآن الكريم من الذي يبتدئ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس، هو نص مهيمن
فوق تاريخي ولا أقول لا تاريخي. نعم. النص التاريخي هو النص التأويلي أي التفسير. وأما هذا النص التأويلي الاجتهادي فهو مفهوم المؤولين والمفسرين، ولا نشك أن لمعرفتهم وتأويلهم أطرا اجتماعية بالمفهوم العام للمعرفة تؤول إلى أنه فهم تاريخي، بدليل أن الدكتور التزيني ذهب إلى أن القطعي فوق تاريخي بمعنى أنه صالح للتلقي والفهم والتنفيذ في الزمان كل الزمان والمكان كل الزمان والمكان كل المكان، أو كما قال الدكتور بوطي يخترق الزمان. الجزء الآخر من النص وهو النص الظني فإن كان محل تعدد الفهوم والتأويل بحسب الوقائع العصور فالتاريخي هنا هو تأويل النص لا النص في ذاته. ولذلك فالنص هناك فيه لحظتان، لحظة اتصال بالتاريخ ولحظة مفارقة له في كونه نص مهيمن.
نعم نعم.
أما تعدد الاختلافات الذي أشار حتى يعني للإثبات على أنه تاريخي اللي أشار إليها الدكتور التيزيني، فالتعدد والاختلاف يؤكد أنه مهيمن وفوق تاريخي بمعنى أنه صالح للتجدد والإبداع ولكسب البشر في كل العصور.
نعم.
وأقول على وجه التحذير المعرفي ليس إلا أن القول بتاريخية النص تؤول بنا إلى سجنه كمنتج تاريخي في زمن نزوله فحسب.
إلى سجنه تقصد؟
نعم، إلى سجن النص في زمن نزوله فحسب.
طيب المداخلة صارت واضحة.
السؤال للدكتور
طيب تفضل بإيجاز بإيجاز لو سمحت.
الموضوع التأويل هو نقل النص من الحقيقة إلى المجاز. أنا أود أن أقول يعني كما ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب، وأما الحقيقة فلا يمكن يعني أن يعينها أحد في النص الظني أو العموم أو عموم الألفاظ في القرآن الكريم. ولذلك فهنا المجاز هو يعني يتعبد به إذا كان مجتهدا ويأخذ به وهو في ظنه أقرب إلى الحقيقة.
نعم.
وهذا ما قال أو ذهب إليه عمر عندما قال لرجل فيما قضيت، قال قضى لي زيد علي وزيد، قال أما أنا فإني أقضي بخلافهما، قال إذا أذهب إلى رأيك، قال لا الرأي هو رأيي والرأي مشترك، وهو والكل يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحقيقة.
طيب بارك الله فيك، أنا كمان نفتح المجال لرؤية ثالثة تتصل بنفس هذه المداخلة. تفضل معك دكتور توفيق.
نعم. أذكر بأن التأويل ينبغي أن يتجه إلى محاولة الوصول إلى المعنى الذي أراده الباري سبحانه وتعالى الذي تحمله النص في دلالته، ولهذا المعنى ضوابط ولفهمه أصول لا ينبغي تجاوزها، إنه تفسير للنص وليس إضافة له، وهذا يقتضي أن يكون الذي يحاول فهم النص مؤهلا لفهمه. أما إذا كان غير مؤهل فإنه ليس من حقه أن يقول نحن رجال وهم رجال، وهل يا ترى لكل من شاء أن يفهم ما شاء؟
أستاذي بإجاز أنا أسأل، تقولون قلتم وتقولون دائما بأن الإسلام دين ودنيا، فكيف تحلون معادلة النص الديني الثابت والواقع التاريخي المتغير تراكميا حينا وقطعيا دوعيا حينا آخر، لا سيما والواقع العالمي العربي والعالمي والإقليمي الراهن والحديث والمعاصر والراهن يشهد استقطابا قوميا واستقطابا قطريا واستقطابا إقليميا وطبقيا لم يشهده التاريخ البشري من قبل، وثمة أرقام إحصائية لا مجال لذكرها الآن، وأيضا ثمة قارات اكتشفت بعد إلزام النص القرآني، قارات في الذرة وقارات وكواكب وقارات أخرى أمريكا والأسكيمو.
نعم 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 والأخرى. نعم.
ببساطة أقول دكتور، كيف يستطيع سكان أسكيمو مثلا أن يكونوا مسلمين إذا ما نفذوا ركنا أساسيا من أركان الإسلام وهو الصوم؟ والفترة الزمنية أو الفاصل الزمن ما بين غروب الشمس وشروقها في الأسكيمو هي 6 أشهر. سؤال آخر بمنتهى الإجابة دكتور، إذا كان الإسلام الأول اعترف بالتعددية الدينية، اعترف باليهودية والإسلام والمسيحية وبحضارات وشعوب كبرى أخرى
فما هو رأيك بالقراءة أو القراءات المعاصرة لنص الدين الآن الإسلامي طبعا التي ترفض القراءات الأخرى ضمن إطار الفهم العام للنص القرآني؟
واضح. شكرا. آخر مداخلة نأخذها قبل أن نعود للدكتورين، تفضل.
أنا خالد العبود، أشكر السيدين المتحاورين على هذه السوية المعرفية المتقدمة جدا وعلى هذا الهدوء الرائع، رغم أن هناك خطابا مليئا بالألغام والألغام الإيجابية طبعا.
نعم.
قال الدكتور الطيب التيزيني أن النص الديني يحتمل قراءات عديدة، فأنا أسأله سؤالا، فعلى ماذا تدل هذه الخاصية؟ واحد.
نعم.
ثانيا دكتور الطيب، طالما أن هناك مجموعة من المفاهيم أي فهم النص، هناك تعدد في فهم النص، فأي هذه المفاهيم ضابطة للواقع البشري المعاش في اللحظة ذاتها زمانا ومكانا؟
نعم شكرا.
إذا سمحت
سؤال.
دكتور البوطي.
طيب.
دكتور محمد سعيد رمضان البوطي، قواعد التفسير يا دكتور هي قواعد موضوعة وليست إلهية، فقط أريد أن أسأله سؤالا.
موضوعة بمعنى بشرية.
بشرية نعم. هل يمكن اجتياز هذه،
يعني نستخدم عبارة قواعد وضعية.
وضعية ماشي. هل يمكن اجتياز هذه القواعد بمعنى الإضافة عليها أو الإنقاص منها؟ ثم سؤال أخير، مشكلة التكفير التي تحدث عنها الدكتور، هناك مجموعة من القراءات المعاصرة، أرجو أن يعطي رأيه في هذه القراءات وخصوصا الدكتور محمد شحرور. شكرا.
شكرا جزيلا للملاحظات والمداخلات. أشير إلى مسألة طرحت وهي النص كيف يكون تعدديا قائما على التعددية بحيث يبقى قابلا لأن يبقى طيعا مع الواقع، بحيث يبقى محفزا للواقع، بحيث لا يدخل في صراع مع الواقع. هكذا فهمت إحدى الملاحظات.
نعم.
أقول هنا شيء هام جدا قبل أن نأتي إلى خارج النص، هو أن النص نفسه يقوم على التحفيز باتجاه هذه الخصوصية البالغة الأهمية منهجيا ونظريا. وبالتالي فكرة التأويل والتفسير والاجتهاد، هذه الفكرة المركبة تحفز على أن تقرأ النص ضمن هذا التعدد، تأتي مرة أخرى إلى التعدد لتكتشفه في الواقع نفسه، لتكتشفه عبر المستوى المعرفي لقارئ النص وعبر المصالح التي تشغله والتي ينغمس فيها. ومن ثم أريد هنا أن أشير إلى أن ما بين النص وقارئه عنصرا ثالثا متوسطا هو الواقع معرفة ومصالح. لذلك القارئ يقرأ النص ليس مباشرة هكذا، وإنما بصيغة متوسطة عبر هذا الطرف الثالث.
نعم.
أولا، قداسة النص تقتضي حمايته من العبث، أنا أؤيد ما قد ذهبت إليه. فنحن انطلقنا إلى هذا الحوار من نقطة منهجية اتفقنا عليها، أن النص آت من عند الله عز وجل. إذن يقيننا بهذا يطفي على النص قداسة، ومن ثم ينبغي أن نتوقع العبث به. ينبغي إذا أردنا أن نفسره أو أن نؤوله أن نتوخى قصد الشارع، لا أن نتوخى إدخال مقاصدنا في كلام الشارع. ومن ثم فأنا معك تماما في أن كل عصر ينبغي أن يكون فيه قادة ومراقبون، إليهم ترجع قيادة حماية النص، بل وإليهم ترجع أيضا تجديد معاني النص ضمن القواعد التي ينبغي أن نعلمها. التأويل فعلا كما سمعنا الآن من بعض المتدخلين وارد، بل ينبغي علينا أن نقوم بهذه الوظيفة، لكن لذلك شروط كررنا الحديث عنها، وأعتقد الدكتور على وفاق نحن وإياه في هذا. قلنا لابد أن يكون المؤول أهلا لهذا التأويل، لابد أن يكون خبيرا باللغة العربية، ولابد أن يكون من أهل الاجتهاد،
نعم، وإلا وقع هذا الشيء الذي يخشى منه الأخ الذي دعا إلى حماية النص. ثانيا، ينبغي أن يكون النص غير قطعي الدلالة، وقد اتفقنا على هذا.
نعم.
أبعدنا النصوص قطعية الدلالة عن التأويل، فلا داعي إلى التأويل، وإنما نحن بحاجة إلى التفسير، والتفسير واضح. بقي أن أجيب عن سؤال الأخ الذي قال الكلام المكرور معروف، أن الوحي ثابت والنصوص ثابتة والحياة متقلبة متطورة مكانا زمانا، كيف ينسجم الثابت مع المتطور؟ وضرب لذلك مثالا. أخي الكريم، الثابت هو المصدر الذي تنزل من عند الله عز وجل، والمتطور هو المضمون. اقرأ كتاب الله عز وجل تجد فيه فريق قسمين من الأحكام، قسم ثابت لأن المصالح في ذلك ثابتة، وقسم يدعو القرآن في ذلك إلى أن نتطور، الدعوة إلى العمل الصالح، باب مفتوح في القرآن، ولذلك صحت القاعدة القائلة حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله. أما الواقع الذي يتمغط والعالم بسببه قارات اكتشفت، عالم جديد ظهر، أنا أتمنى أن يقول لي أخ أن عالما وجد لا يصلح الإسلام في معتقداته وأحكامه العامة لبوسا له، لم أجد ولم أعثر بعد على المثال المكرور المكرور جدا جدا. ماذا يصنع سكان الأسكيمو أو جماعة القطب الشمالي أو القطب الجنوبي عندما يأتي شهر الصيام؟ أخي الكريم، أنا بحثت ونقبت وذهبت إلى أوروبا، سألت كم هم الذين يسكنون في تلك البقاع التي يكون الليل فيها 6 أشهر؟ ليس هنالك مكان آهل يسكنه أناس. هو مضرب المثل نظريا، لكن ثق أنه لا يوجد أناس يعيشون في ذلك المكان أصلا. شرط الحياة السليمة غير متوفر في ذلك المكان، ومن ثم شرط هذا الأمر غير متوفر، فلا يوجد أناس يسكنون في تلك البقاع. وإذا ومع ذلك فالرسول سئل عن هذا وقال اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. لكن دعني أسأل، هل هنالك مشكلة أخرى؟ يعني هنالك أناس كثيرون فعلا هم على هامش العالم القاسي فيما سبق، وها نحن نراهم يجدون من الإسلام خير ملجأ وخير ما يؤنسهم وجدانيا وعقليا. أقول مرة أخرى، القرآن الإسلام لا يتطور، ولكنه يدعو إلى التطور، هو بحد ذاته لا يتبدل ولكنه يدعو إلى التبدل. نعم، شكرا.
نعم، بقي سؤال أظن تدخل فيه أحد الإخوة ولم نسمع له جوابا فيما يتصل بال يعني السائل فيما أذكر كان يتحدث عن قراءات كثيرة في التاريخ الإسلامي، وكان يسأل أنه هل نتسع نحن لقراءات جديدة في هذا العصر كما حصل في العصور الماضية، وهل شروط التفسير الوضعية التي تواضع عليها المسلمون قابلة للتعديل أو لا؟
أخسأني قواعد تفسير، هل قواعد موضوعة وضعية؟ هل يمكن تغييرها؟
نعم نعم، أظن هذا كان السؤال.
نعم، هي قواعد موضوعة أخي الكريم، ولكن كما وضعت قواعد اللغة العربية، نظرا إلى أن القرآن تنزل باللغة العربية، إذن ينبغي أن نفسر القرآن طبق قواعد اللغة العربية، وينبغي أن تبقى هذه القواعد ما دام القرآن يخاطبنا باللغة العربية. يعني قواعد اللغة العربية معروفة، هل يمكن أن نغير منها ونبدل بالنسبة لنص تقادم عليه الزمن؟ لا. الأمر يدل على الوجوب، النهي يدل على الحرمة، المطلق يفهم منه الفرد الكامل. هذه مسألة تتعلق بعلاقة ما بين المتكلم والسامع، لا يتدخل التطوير إليها. يعني أنا إذا قرأت حجة وقفية تعود إلى ما قبل 300 عام أفسرها
بالمعنى الذي كان مصطلحا عليه قبل 300 عام. هذا شأن النص. ولذلك فأعتقد أن قواعد تفسير النصوص غير قابلة للتطوير. وإن طرح أظن الدكتور الترابي حسن الترابي مطروحة صغيرة تقول يدعو إلى تطوير قواعد تفسير النصوص. المنهج لا يتطور. إذا قواعد تفسير النصوص لا تتطور، وإلا نقع في التسلسل. المنهج يتطور، منهج المنهج أيضا يتطور، وهكذا. قواعد تفسير النصوص على أي أساس يتطور؟ ضع له منهجا، وهذا أيضا يتطور، يتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية.
نعم، إضافة من الدكتور طيب، تفضل.
هنا ملاحظات أتت مضمنة في بعض الأسئلة والملاحظات والمداخلات. هل نترك النص الذي سميناه تاريخيا نتركه سجينا؟ يعني هذه المسألة أظن أن فهمها لم يؤخذ بصورة كافية. أنا قصدت بتاريخية النص تلك اللحظة التي يتحول فيها هذا النص من كونه نص تنزيل إلى كونه نص تأويل. فالتاريخية تصبح سيلان الوجود مع تحول هذا النص الى الحقل الثاني، حقل كونه مؤولا. وبالتالي ليس هنا سجن لهذا النص بقدر ما يوجد اطلاق له، لكن حسب مقتضى الحال البشري، حسب مقتضى الحال البشري. وهذا ما قصدت اليه المقاصد الالهية، والا سوف تلغي فاعلية هذا النص بشريا. ثم سؤال طرح، هل الإسلام دين ودنيا؟ هي هذه المسألة الشائعة جدا، أظن لا نستطيع أن نجيب عنها ببساطة، ولكن قد نقول من موقع ما أشير إليه الآن، طالما أن النص في أساسه وجملته هو نص إجمالي كلي، هو نص هدى وبشرى، لذلك قدم لك هدى عاما، ولكنه لم تدخل مثلا في الحاكمية، في السلطة الاقتصادية، في السلطة الجمالية، في العلوم، في الآداب،
لكن يا دكتور
ترك الباب مفتوحا للبشر وأعطى توجيها عموميا.
لكن ماذا عن المسائل التي أعطى فيها حكما تفصيليا؟
نعم،
لنتحدث مثلا عن إعطاء المرأة نصف نصيب الذكر في الميراث. نعم. هل هذه المسألة ترى أنها خاضعة للتطور، ويمكن أن يأتي وقت المرأة تكون مسؤولة عن الإنفاق و تأخذ ضعف ما يأخذ الرجل كما يطرح الآن؟
عن هذا لا أجيب أنا، وإنما أجيب بلسان بعض الفقهاء المعاصرين. نعم، إذا تغيرت الأسباب يمكن أن تتغير الدلالات.
يعني إذن ترى دكتور أنه ما من آية في القرآن إلا وهي مبنية على علة، وأن
لا، ليس كل الآيات، لا، هناك آيات عمومية،
آيات الأحكام يعني.
نعم، إطلاقية. لكن الآيات التي تخضع لعلاقات البشر، وكان الخليفة العظيم عمر قد لجأ إلى مثل هذا الموقف، يعني الاحتمال مفتوح إذا تغيرت الأسباب. إذا تغيرت على منح نظري.
طيب نحن تكملون ونعود للدكتور لأن هذه النقطة.
نعم، لا رأس، لا رأس. المسألة الثالثة، تحدثتم عن القراءة الظلامية هنا، القراءة التكفيرية. أنا أريد أن ألخص هذه القراءة بأنها واحدة من القراءات التي تمتلك شرعيتها النصية ومشروعيتها الاجتماعية التاريخية، لكنها لا تمتلك في الحقيقة مصداقية معرفية. لماذا؟ لأنها وإن انطلقت من النص نفسه فإنما تعود ثانية لتلغيه في إجماله. كيف؟ بأن تصطنع ما تسميه ثنائية المؤمن والكافر، ثنائية الحقيقة المطلقة والباطل المطلق، وتلغي بالتالي التعددية ضمن الدين الإسلامي نفسه، حيث تعني أنها هي وحدها التي تملك الحقيقة، وثانيا تلغي التعددية فيما بين الإسلام والأديان الأخرى والاتجاهات الأخرى. ومن ثم حديث عما نسميه الآن مثلا مجتمع وطني، مجتمع قومي، وحدة وطنية قائمة على تعددية المذاهب والأديان يصبح أمرا خطيرا، مثل هذه القراءة الآن نواجهها في الجزائر.
نعم
مثلا. يلغون الآخر حتى من الإسلاميين.
نعم نعم.
يمين، وهذا شيء
هي يعني شيء. في الأصل الذي تشيرون إليه حصل حتى في التاريخ الإسلامي
طبعا،
بين الموقف الثانوي وبين الموقف التعددي، وفي النهاية انتصر الموقف التعددي وأصبحنا مذاهب وأصبح كل منا يعترف بالآخر، لأن نحن بحاجة للدكتور البوطي في هذه المسألة.
أولا أعتقد أننا يعني أنهينا هذه المشكلة عندما اتفقنا في أول حوارنا على أن النصوص القطعية ذات الدلالة الواضحة لا تخضع لتبديل ولا لتطوير ولا لتأويل، قلنا هي تخترق الزمن، واتفقنا على اختلاف مع اختلاف التعابير.
نعم. هذا
الآية التي تتحدث عن ميراث المرأة أو آيات الميراث، الآيات الثلاث في سورة النساء من الآيات الصريحة الواضحة التي وضع البيان الإلهي فيها النقاط على الحروف، ومن ثم فهي مما اتفقنا على أنه لا يخضع لأي تطوير ولا تبديل. ولكن هنا بين قوسين كثير من الناس يتصورون أن الأنثى دائما لها نصف نصيب الذكر، وهذا خطأ كبير جدا جدا. القرآن تحدث عن هذا فيما يتعلق بنصيب البنت بالنسبة للولد، أما في الحالات الأخرى ففي أكثر الأحيان المرأة كالرجل، الأب والأم لكل منهما السدس.
نعم.
الأخ الأم والأخت الأم كذلك. كل الحالات التي يلتقي فيها وارث مع وارثة يكون نصيب الرجل والمرأة سواء،
في بعض الأحيان المرأة
تعصيب وفي بعض الأحيان أكثر. عندما يكون هنالك تعصيب تظهر قاعدة الذكر مثل حظ الأنثى لسبب جلي جدا غير خاضع للتطوير وللتبديل مع الزمن. فأعتقد أن ها هنا جانب يعني مهم جدا أن نعلمه، أن مبدأ للذكر مثل حظ الأنثى ليس قانونا كما يفهمه كثير من الناس، يطبق في كل الأمور وعلى كل الأحوال، بل في أقل الأحوال مطبق في آيات الميراث.
أعزائي المشاهدين، نحن الآن مضطرون أن نتوقف هنا عند هذا القدر، وأنا أرى أننا الآن في اللحظات الصاخبة، ولكن هذه اللحظات الصاخبة إن شاء الله ستبقى مستمرة من أجل أن تنتهي إلى الهدوء الذي نبتغيه من هذه الندوات الحوارية التي تضيء أمامنا الطريق. أنا مضطر أن نتوقف هنا ومعذرة، وأرجو أن يقبل علينا الأستاذان الكريمان أن نستضيفهما مرة ثالثة في ندوتنا هذه وحول الموضوع نفسه، ومرة أخرى مع جمهورنا الكريم. إلى هنا أيها الأحبة نتوقف على أمل اللقاء بكم. شكرا للأستاذ الدكتور الطيب التيزيني ضيف هذه الحلقة وأستاذ الفلسفة بجامعة دمشق. شكرا للأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رئيس قسم العقائد والأديان في كلية الشريعة بجامعة دمشق. شكرا لكم أيها الأحبة. شكرا لإخواننا المشاهدين في راديو وتلفزيون العرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.